أسد الله ما رأت مقلتاه نار حرب تشب إلا الصلاة. الصفات اللي أشار إليها الوزري رحمة الله عليه لا ترم وصفه. الواقع احتلت مساحة كبيرة من تاريخ المسلمين ومن أبعاد العقيدة بالذات. يعني نعرف أن علي بن أبي طالب أخذ مساحة بالقرآن واسعة في عدد الآيات التي نزلت به، وأخذ مساحة بالأحاديث النبوية الشريفة واسعة. نعم، ولكن أكون نقاط هنا لابد من الإشارة إليها. أولا، هذه المساحة الواسعة اللي أخذها علي بن أبي طالب في حقلي الكتاب والسنة من المعجزات. شلون يعني من المعجزات؟ يعني غريب أن هذا الرجل يأخذ هالمكانة، المفروض أن ما ينذكر نهائيا، لأن تاريخه تعرض إلى ألوان من الضغط لا يقف أمامها أصلب الناس. نعم، لأنه كان اللي ذكر يجيب اسمه يتعرض إلى البلاء. سعيد بن جبير فجوم سأله واحد قال له مع من كان لواء المسلمين يوم بدر وأحد مع من كان؟ قال له إنك لرخي البال، يعني على تعبيرنا العام أنت بطران، لأنه هذا لو أجبت عليه أنا راح أتعرض إلى لون من العذاب لا حد له. تأملوا الغريب، يعني وهذا مو ليس بغريب. أنت إذا ترجع إلى التاريخ، رجع إلى التاريخ في بدء تسجيله، يعني تاريخ الحديث والتفاسير، التفاسير بالله أسبق من تدوين الحديث، وسنشير إلى علتها. لكن تاريخ الحديث طبعا أيام الأمويين وأيام العباسيين والجماعات اللي تعرضوا إلى تدوين الحديث وإلى تدوين التاريخ، جماعات مدينين إما للبلاط الأموي أو مدينين إلى البلاط العباسي، وبعض الأحايين مدينين إلى الحقد على علي بن أبي طالب. يعني عروة بن الزبير مثلا، هذا أحد عيون التاريخ كما يعبر عنه، عروة بن الزبير إلى مواقف إزاع علي بن أبي طالب عجيبة غريبة. مع العلم ابن عمته، أنت لما تكون مثلا بها القرب وتعرف مكانة علي بن أبي طالب، لكن مو بس عروة، وما أكثر من يشبه عروة في هذا المورد. فالحقيقة من المعاجز أن علي بن أبي طالب مع هالأجواء التي أحاطت تأريخه، وقدر تأريخ علي بن أبي طالب يفلت من هذه المخالب، يفلت ما من بين هذه الأسنان، وقدرنا نحصل من عنده على صفحات. وإلا كان الرجل مجرد ذكر اسمه يعرض إلى ألوان من الضغط، قلت لك قد لا تحتمل. أي نقطة. النقطة الأخرى، معها المساحة الواسعة الذي أخذها علي بن أبي طالب سلام الله عليه في القرآن الكريم، في التفسير وفي الحديث الشريف، لكنه بقدر هالمساحة أكو مساحة من الملاحقة. شلون يعني؟ يعني الآية اللي تذكر مثلا أنها نزلت في علي بن أبي طالب، تلقاها أكو محاولة لتمييعها من الأول، تموع يحاولون تمييعها. يعني مثلا هذان خصمان اختصموا، لما يجون إلى تفسير هالآية، هي نزلت بمن؟ نزلت بعتبة وشيبة والوليد لما طلع لهم الإمام علي عليه السلام، وحمزة ابن عبد المطلب وعبيدة ابن عبد المطلب، طلعوا وتلاقوا اختصموا في الله، تقاتلوا. تجيك أسباب النزول، اول واحد يقول هاي نزلت في المغيرة ابن شعبة ويا واحد منهم تنازعوا وعبر عنهم القرآن هذان خصمان اختصموا. طيب واحد يقول لا نزلت على حساب قطعة تعارض عند واحد من الصحابة اختلف مع واحد آخر من الصحابة. رأي ثالث رأي رابع من بعد ما يموعوها يقول ويقال نزلت في علي بن أبي طالب ومعه حمزة وعبيدة. يعني خلوه قد وجه من الوجوه وحاولوا تمييعها. هسا مرة اكو شيء يلفت النظر، احنا ما نناقش اذا اجى اللفظ وهو من الالفاظ المشتركة ما نقدر نعتبره نص الا بوجود القرائن. يعني مثلا لما يقول الآية الكريمة انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، كلمة الولي مو منحصرة بمعنى واحد حتى نقول انها نص. نعم لكن محاطة بقرائن، لان الآية الكريمة احاطتها بقرائن، ذكرت ان الولي اللي يتصدق في حال الصلاة في حال الركوع هذا هو وليكم، وكل المؤرخين يقولون ماكو واحد تصدق في حال الركوع غير علي ابن ابي طالب، ومع ذلك تلقى المحاولة تيجي تلاحق الآية. شو تلاحقها؟ تلاحق على انه محبكم، انما وليكم الذي يحبكم الذي يواليكم. كن فرغها من محتواها، المحتوى اللي بيها كن نفرغها، ما نعطيها معنى خلافة معنى ولاية عامة. وهذا طبيعي، طبيعي الصراع على الحكم طبيعي، هذا مو شيء جديد. ان بأي صورة من الصور اي آلية يمكن ان تشير الى هذا الرجل بانه هو المعين لازم تتذوب، لازم نجي لهالآلية نذوبها نموعها نفرغها من محتواها. هذه الظاهرة موجودة الملاحقة، ولهذا انت تجي الى رواية تلقاها تلاحق، انماط الملاحقة هم مختلفة. مثلا محمد ابن علي الوهبي زين يقول عنا صاحب احد الكتب كتب الحديث، يقول روى عن فلان عن فلان عن ابي هريرة عن النبي ان النبي قال قسمت الحكمة 9 اجزاء، اعطي منها علي بن ابي طالب 9 وجزء للناس. طيب هذا يجي الذهبي يقول هاي رواية منكرة، هاي لانه هذا محمد علي ما معروف هذا منه محمد علي الوهبي ابدا، يلاحق صاحب لسان الميزان ابن حجر، صاحب لسان الميزان يقول لا هذا من الثقات ومن الرواة الموثوقين والرواية صحيحة على شرط الشيخين. يعني تلقى ان الله يدافع عن الذين امنوا، تلقى يعني تاريخنا الحمد لله ما خلا من ألسنة حق، ما خلا من أضواء كاشفة، ما خلا من أناس من رواد الحقيقة موجود، لكن الملاحقة قائمة على قدم وساق. رواية نزلت بي تلاحق، آية من الآيات نزلت بي، هذه الآية لازم تصرف إلى غيره بشكل وبآخر زين مع وجود قرائن. هسه مثلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية نزلت في علي بن أبي طالب مو الشكل، والإمام أمير المؤمنين بالذات الروايات متذاكرة، هو وقف قال هاي الآية نزلت في ما قتل أهلها إلا في هذا اليوم، وعلي بن أبي طالب إمام المتقين ومو عنده نقص حتى يدعي له دعوة، مو محتاج حتى يجيب له رواية يجدها إليه، لأن هذا مثل ما يقول عنه واحد من الشعراء يقول له إنما ينشد المهابة خال من وشاح وأنت ألف وشاحي. في الواقع مو بحاجة إلى أن يجي إلى رواية يسندها إلى، لأنه المساحة اللي إلى مساحة كبيرة والحقل اللي هو بحق الغني فما يحتاج. ومع ذلك ينص على أن هذه الآية نزلت في وقتل أهلها، وقف الإمام علي عليه السلام بالمعركة قال اليوم قتل أهلها. طيب، لكن مع ذلك تجي إلى المفسرين يقولون لا، هاي الآية ما نزلت في علي بن، نزلت في الخليفة الأول، لأن هو اللي قاتل المرتدين. من يرتد؟ يقول المرتد هو مو فئة خاصة، كل من يبغي يخرج على الإمام ويرتد، ونطلق عليه في عرف التشريع بأن مرتد تنطبق عليه الآية، لأن الآية الكريمة أطت عنوان عام، عنوان المرتدين، وذول اللي طلعوا على إلى قتال علي ارتدوا. حتى مثل ما تعتبر اللي طلعوا إلى قتال الخليفة الأول ارتدوا، وهذا أيضا خليفة الخارج على طاعته مرتد نفس الشيء. والردة تجسدت عند هؤلاء في إنكار أمور معينة أنكروها زين. والإمام علي نص على أن الآية نزلت هذا اليوم. بعدين الصفات اللي بها، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وبهذا النص المعنى أثبته النبي لعلي بن أبي طالب، لو أعطينا الراية غدا رجلا كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، نفس الناس يحبهم ويحبون، أدلة على المؤمنين على متواضعين. وعرف عن علي بأنه أبو تراب، لأنه كان ينام على الأرض حتى يخلص التراب إلى جسده لتواضعه. أدلة أعزة على كان خشنا في ذات الله، زين، يجاهدون في سبيل الله، وهو اللي جاهد. والمقصود من الجهاد المباشرة، يعني الآن لفظ الجهاد إذا قلنا فلان يجاهد يعني نستفيد من المباشرة، يعني ينزل هو يجاهد زين. وما كان ما نزل واحد من الخلفاء إلى الجهاد مباشرة غير علي ابن أبي طالب، كان هو اللي ينزل يأخذ سيفه يسوي سيفه بين ركبتيه على ركبتيه وينزل إلى الساحة، يرجع وقد بنى على قدم عليه بنيانه. فالآية مع وجود هذه القرائن تلقى المحاولات تنصب على إبعادها عن علي بن أبي طالب. لاحظت مع هالمساحة اللي أخذها، لكن هالمساحة هل سلمت؟ لا يا أخي، غريب يعني هالشيء. أنت قد تقول والله هذا المعنى كان بأيام الملك العضوض، كان في أيام الأمويين والنزاع محتدم. يا أخي الآن تلقى بعض الناس يجي أولا يقحم نفسه في ميدان مو ميدانه، يجيك نهائيا ينفي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عن أهل البيت، يقول ما له علاقة بأهل البيت أبدا. يتأمل جامعي، المفروض أن هذا عقليته متنورة، أن خلص منين؟ من ظلام التقليد، من ظلام العصبية، من ظلام الحقد والكراهة. لكن لا والله تلقى النسخة نفس النسخة تتكرر، يوم بعد يوم تجي نسخة متكررة. فعلى العموم أنا اللي أريده من هالمقدمة شنو؟ أقول أن هذه المساحة التي أخذها علي بن أبي طالب سلام الله عليه بالقرآن الكريم، بحيث عدنا أقل رواية اللي تقول 70 آية نزلت فيه، وأكو رواية 300 آية. أنا هذا ما أقدر أبرر لك عليه ما لم أنت ترجع، يعني أنا أكلف أي مثقف يرجع إلى تفاسير المسلمين يشوف الآيات اللي إلها ارتباط بعلي بن أبي طالب إما بصورة كلية أو بصورة جزئية، نعم يقدر يحسبها ويقدر يعرف صحتها الرقم أو عدم صحتها الرقم. زين، الرجل أخذ هالمساحة الكبيرة من الآيات من القرآن الكريم. طيب، أما الأحاديث النبوية الشريفة فأخذ من عدها كمية كبيرة جدا لا يستهان بها، إلا أني أريد أن أسأل سؤال. السؤال أن مفاهيم القرآن الكريم النظرية ومفاهيم الحديث النبوي الشريف النظرية هذه إلها في الجانب التطبيقي ما يؤيدها أم لا؟ هل أوضح لك بعد أكثر؟ جين مرة أنا أجيب لي واحد ألبس سيف ودرقة وأطي سلاح وأوقف بالمعركة وأقول هذا شجاع، لكن عند الممارسة والتطبيق ما طلع منه شيء يبرهن على شجاعته، يعني ما شفت نزل قاتل أو نزل طاعن حتى أقدر أقول أن هاي لفظة شجاع تنطبق عليه. فهنا أقول السماء عندما أهلت علي بن أبي طالب إلى هذه المنزلة، طتها المنزلة، وطبعا الطتية عن طريقين، عن طريق القرآن وعن طريق السنة، لأن السنة قرآن ثاني، فعن هالطريقين هل أهلته السماء قبل أن تعطيه، يعني من قبل ما تعطيه المفاهيم النظرية أهلته لانطباق هذه المفاهيم عليه أم لا؟ خل أشوف السؤال، خل نشوف، نمشي ويا علي بن أبي طالب نشوف هل معنى هذا، يعني السماء أهلت عليا عمليا قبل أن تغدق عليه الثناء لفظيا أم لا؟ طبيعي أهلت عملية، قطة مؤهلات ما تيسرت لغيره أبدا. مثل إيش؟ خلي نجي لها مثلا، خلي نواكب من ولادته، من ولادته يزيد ابن قعنب يقول احنا قاعدين الى جانب الكعبة واقبلت فاطمة بنت اسد وهي حامل بعلي بن ابي طالب وجاءت الى ان وصلت الى الكعبة، تعلقت باستار الكعبة وقد قرب وضعها، فرفعت رأسها قالت اللهم إني مؤمنة بك ومصدقة بكتابك ومصدقة لجدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق، اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي. هنا هل أقول لك الملاحقة شلون تجي؟ يزيد بن قعنب يقول رأينا الجدار انشق لها، فتنبه يزيد بن قعنب هاي عبارته، بينما بعض المؤرخين يقول لا وضعته بالبيت، يعني هذا ممكن ان يكون لأي احد، صدفة امرأة مقربة حامل وطبت الى بيت من بيوت الله وضايق الوضع وضعت، هذا ممكن يكون لكل انسان، يعني ما بي عنصر غير اعتيادي، بينما إذا لا انفلق لها الجدار ودخلت بقلب الكعبة معناه أكو عنصر غير اعتيادي، يعني أكو عنصر ما وراء طبيعة. فإذا كان كذلك شوف الملاحقة بالرواية، الرواية تلاحق منها الجانب جه، فيقول دخلت ثم لما طلعت خرجت وعلى يدها علي بن أبي طالب ووجهه يطفح بشرى، طبعا التأريخ بكل أبعاده تناولها، بأبعاد الأدبية بأبعاد التسجيلية، يعني سجل تاريخيا أنها وضعت بالكعبة، الأدباء أيضا أشاروا إلى هذا المعنى، واكبوا من أول أيام ولادته إلى يومك هذا. جد فنلاحظ أن هذا المعنى كون علي بن أبي طالب يتيسر إلى أن تضعه أمه في قلب الكعبة، هل شاركه أحد فيه غيره أم لا؟ مسألة تفرد بها، إلها دلالة أو ما إلها دلالة؟ الكعبة أشرف البيوت، الكعبة قبلة المسلمين، الكعبة تتجه إليها عيون المسلمين ووجوههم في كل يوم 5 مرات. طيب هذا البيت الطاهر المقدس الله عز وجل أهل وضعه للعبادة، مثل ما يقولون هو مو بيت ولادة، بيت بيت عبادة. فإذا كان بيت عبادة، كون الله تبارك وتعالى يؤهل عليا لأن تكون ولادته هنا إلى دلالة أو ما إلى دلالة؟ طبعا إلى دلالة. العملية مو عملية عبث، لا، عملية انتقاء، عملية اختيار، عملية إيحاء بأن هذا المكان يليق بهذا المكين. نعم، على أنه أنا أكثر من مرة يعني في السنين اللي مرت قلت لك يعني إحنا ما عندنا تأكيد على أن هذا المعنى هو مما يزيد علي ابن أبي طالب. لا لا، هو منقب منقب بلا كلام، لكنه مو فرد شيء يجود فيما عند هذا الرجل. هذا الرجل الواقع إلى مثل ما قلت لك مساحة ما بيها فراغ حتى تملأ هاي الواقعة، إلا أنه من جردها عن دلالتها، إلها دلالتها العملية أن الله اختار له هذا المكان فولد فيه. هذا ما في شك أن تأهيل عملي أهله عمليا. هاي واحدة. اثنين، كان يمكن علي بن أبي طالب يتربى عند أمه. علي بن أبي طالب كان يمكن يتربى عند أمه فاطمة بنت أشب، وفاطمة من المبادرات إلى الإسلام، فاطمة من الطاهرات، فاطمة الهاشمية الأولى التي تزوجت هاشمي وولدت أولادها، فاطمة فاطمة إلها كان يعبر عن رسول الله بأنها أمي. زين، مع ذلك كله الله عز وجل ما جعل تربية علي بن أبي طالب في حجر الأم ولا جعله في حجر الأب، مع أن حجر الأب وحجر الأم طاهر، وإن كان إلى الآن أكو إصرار بأن الأب مشرك. خلي يقال، هذا ما يغير من الواقع شيء، الواقع يبقى هو الواقع. أنا سأريد أقول عنه مشرك، وهذا الرجل لأنه مفارقة مرعبة، مفارقة مرعبة أن تلقى التأريخ يجي إلى واحد يوقف مجلس المسلمين يقول تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار ولا معاد وإنما هو الملك. هذا شنو معنى الكلام أرجوك؟ ها؟ مع ذلك هذا مؤمن من سادات المؤمنين، يعبر عنا واحد نعم شيخ الأرض. طيب، هذا إذا كان هكى إصرار أكو، وهذا الرجل يقول أنت النبي محمد قرم أعز مسود، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويوقف يبذل الغالي والنفس والنفيس في سبيل النبي، ومع ذلك احنا نصر عليه بأن ما وحقك هذا ما يزود. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، ما مهم، يبقى هذا الرجل إلى مكانته. بس اللي أريد أقول أن كان ممكن القدر يتيح للنبي أن يتربى في حجر الأم على العادة حجر أمه، لكن أن يهيئ لحجر النبي، يهيئ لحضر رسول الله، تصير مجاعة. ولما تصير المجاعة بعد ذلك أيضا بعد ما ترعرع، يجي النبي مع أعمامه إلى أبي طالب يقول له الأيام شديدة، خلينا نتعاون على الحياة، أنت أولادك كثيرين، اطينا بعضهم نحملهم عنك نخفف عنك العبء. قال دعوا لي عقيلا واخذوا من شئتم، وفعلا صار علي بن أبي طالب سهم النبي، فكان النبي يغذيه من طفولته، يجره اللبن، يحمله على صدره، يهز مهده. طيب، هذا الاختيار إلى دلالة لو ما إلى دلالة؟ نبه لي، يعني بمعنى أو ما بمعنى؟ إيش اختيار إجا عفوا؟ يو لا، اختيار مقصود، قطعا اختيار مقصود، قطعا فيه معنى، فيه دلالة، هذا تأهيل عملي. أي اثنين، جن ترى رعى علي بن ابي طالب، كان ممكن علي بن ابي طالب ينصرف الى العوالم التي انصرف اليها غيره. كانوا يطلعون صبيان قريش يلعبون بالمداحي، يلعبون بالاشياء الاخرى، الالعاب السائدة عندهم. هذا بمجرد ان ترعرع تلقفه حجر النبي، وين انصرف؟ انصرف الى العبادة، انصرف الى التحنث في غار حراء، انصرف الى ملازمة النبوة في اجوائها، الى ان هبطت اول آية من السماء على النبي وعلي بن ابي طالب في غار حراء. هل لهذا التأهيل من دلالة ام لا؟ هذا التأهيل الى دلالة او ما الى دلالة؟ طبعا الى دلالة، ما في شك، تأهيل عملي. زين، كل ذلك تأهيل عملي. طيب، خلينا نجي الى هذا الرجل في جوانب حياته. اولا، كل المؤرخين اللي مروا به يقولون هذا من كان طفل ما يقوى احد على ان يدنو منه، كان اذا امسك بيد رجل امسك بنفسه. طيب، الى هنا طبيعي، قد يكون اكو بعض الناس اقوياء، هاي حالة طبيعية. لكن الحالة غير الطبيعية ان باب طولها 18 ذراع وعرضها 10 اذرع وشمكها تكونها 6 اشبار من الصخر الصلب، يتمطى بها علي يقتلعها ثم يرفعها مجنة يقاتل ويفرغ من القتال، يذبها على طرف من الخندق تعبر عليها الرجال. ماذا يعني هذا؟ يعني هاللون من القوة؟ واحد يقول له سيدي اما اثقلت عاتقك هاي؟ قال له والله كانت كالدرقة بين يدي. طبيعة الحال هاي القوة الطبيعية الاعتيادية للانسان تعجز عن مثل هذا. اذا رجعنا للانسان، اي انسان نريد نناقش قوته، نشوف اكو عنده قابلية لهذا. اذا بالطريقة الطبيعية لا، قطعا ما الى قابلية، ما ممكن الشباب بهذا اللون من الضخامة ترتفع الى ان تتحول الى درقة. لازم وان يكون هناك عنصر غيبي، اعداد، ان هذا الشاهد الذي يحمل هذه الباب بهذا اللون من الثقل هذا مؤهل لحمل الاعباء، مؤهل لأن يحمل العبء. وإلا كون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقتلع هذه الباب ويقاتل بها ويلقيها، إذا أردنا أن نعرضه على المقاييس الطبيعية تأباه. ولهذا تلقى بعض الكتاب إذا أمر يقول هذا غلو، كل اخترعوا ذولا غلات، ناس غلاء، ما يصير هذا، ما معقول. لا، مو انت بعد ان شافتها الف عين، مش انا اريد اشير لك للعلة من هذا شنو، خل استعجل لك الاشارة الى العلة. الاشارة الى العلة ان التأهيل الحسي، التأهيل العملي حتى لا يكذب، شو تتنبه حتى لا، يعني خل اقرب لك المعنى. انا لما اقول هاي قطعة الارض عاشوا بيها 1000 واحد وماتوا، كل واحد من يقول صدق هذا يشكر الدعوة. لكن لما اكشف التربة واطلع الاجساد واشير القى لي 1000 جسد مدفون هنا، اكو مجال للتكذيب بعد؟ ما اكو مجال للتكذيب، لان هذا واقع حشي ملموس. هو المراد من تأهيل عمليا الا ينكر، الا يطاله الانكار لفظيا، لأن لفظيا أنكروا، أي منقبة تمر لوحقت وأنكرت مثلا إلا القليل. زين، لكن لما صارت عمليا، يعني يقدر يجي واحد بعد أن شاف باب طبليها قلعها وحملها بيده، يقدر مثلا ينكر ويقول أن هذا ما حدث؟ زين، مرحب، قاتل مرحب. زين، هاي عملية حسية. أرادت السماع مثلا في مثل هذه الحالة كون مقاتل يقاتل الأقران للتدليل على أن الشجاع في ساحة الجهاد الإسلامية. مع ذلك إلى الآن تجي للتاريخ يوقف لك مؤرخ ورا مذياع يقول مو علي بن أبي طالب قتل مرحب، قتل محمد بن مسلمة، مو علي بن أبي طالب أبدا. وهكذا ها؟ والحال الهدف من تأهيل علي بن أبي طالب عمليا هو كان مؤهل عمليا جسديا وروحيا، وسيمر علينا إن شاء الله. من الناحية الجسدية هذا اللون من الأيد والقوة، هذه القوة اللي تصل إلى درجة قلع الباب، القوة اللي تصل إلى درجة أن في ليلة واحدة يقاتل حتى يقتل عددا تستبعد العادة أن يجري قتله في ليلة واحدة، ومن مبارزات في ليالي صفين الأعداد اللي قتلها علي بن أبي طالب ما كانت أعداد عادية، كانت أعداد تلفت النظر. هذا كل تأهيل جسدي، هالقوة هالطاقة هالعزيمة هالمبادرة كلها للتدليل عمليا على تميز هذا الرجل عن غيره، أنه مميز عن غيره وأن غيره لا يلاحقه. طيب أشب الله من الناحية الجسدية أصبح الحديث بها عبث، يعني الآن لما تريد تتحدث عن شجاعة علي بن أبي طالب مثل واحد يجي يقول والله ترى الشمس أكو بها نور، يقولوا لك كلامك ما إلى قيمة، هذا شيء طبيعي كل واحد يعرفه. هذا الرجل أصبحت تلحق بالبداهة قضايا شجاعته تلحق بالبداهة، وإلا مو صدفة 83 غزوة هو يحمل اللواء، 83 غزوة يحمل لواء المسلمين ويقاتل به. هذا على ماذا ينم؟ ينم عن أنه لم يشركه أحد في العنفوان الذي كان يحمله بحيث يأخذ اللواء ويطعن به أغزر الكتائب وأقواها بأسا وعزيمة، لأن أنت ما تصور الجماعة اللي كانوا تعرضوا إلى في الحروب أنماط يأشر لهم التاريخ بأنهم شكل مميز غير عادي، يعني عتبة وشيبة والوليد ونظائرهم من هالنوع من حملة الألوية الذين قتلهم، على ماذا يدل هذا؟ يدل على أنه كان يتمتع بعزيمة وبقوة خارقة. زين، من ناحية البدن خلي نجي من ناحية النفس شوي، تنبه لي والله وعقيدتي أن هذا الجانب أهم من جانب الأول. شنو هو؟ يعني من الناحية النفسية أنت سهل عليك أن تقاتل جسديا، لكن قبول بعض الأمور نفسيا مو سهل. يعني خلي أضرب لك مثلا، مروان ابن الحكم أساس كل بلاء، إيش كثرة الصور أكو بلاء، هذا رأس أساسه، هو خلق المشكلة في أيام الخليفة الثالث، مزق وحدة المسلمين. مروان كان غاية في ابتغاء كل ما يشيء إلى الدين، كان يستعمله صلافة ووقاحة، وهو جابوه على العادة جابوه إلى رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله كان إذا واحد من المسلمين انولد يجيبوا له يسمي يباركه ويسمي يطي اسم، لما جابوا له هذا قالوا منحوه، هذا وزغ ابن وزغ، ملعون ابن ملعون بها التعبير، هذا تعبير المفسرين موجود، ارجع الى كتب التفسير. نعم، هذا الرجل بها اللون، وهذا الرجل هو اللي سبب حرب البصرة وحقك لعب دور بحرب البصرة، أدى ذلك الدور إلى أن تجري الدماء أنهار وتتراقص جثث القتلى، كل هذا سوى هذا الرجل، جميع ذلك عمله وظفر به علي بن أبي طالب يوم البصرة. ظفر به رأسا شابي لك شون ظفر به جن. مو بس هذا، هذا وحده لولا عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان مر علي بن ابي طالب قال جاءكم الوغب اللئيم، يقصد علي بن ابي طالب بهالتعبير. ها هذا الرجل اللي كان يسيء الى اهل البيت غاية الاشاعة، اللي كان الواقع يتوخى اي سبب من الاسباب يحصله حتى ينتهي به الى ابادة هؤلاء الذين ينتمون الى النبي، يعبر عنهم اهيل سوء، يقول انا ما اذكر النبي، دول عنده اهيل سوء، دول اهله اهل اهيل سوء، اذا ذكرته اشرابت اعناقهم واحمرت الوانهم ودخل عليهم السرور، وانا لا احب ان ادخل عليهم سرورا ابدا. طيب عبد الله ابن الزبير اللي قاد الكتائب، عبد الله ابن الزبير اللي كان يفتخر ان طلع يقاتل، فديوم معاويه فتح عينيه شاف تحت رجليه عبد الله بن الزبير، التفت لعبد الله قال لو شئت ان افتك بك لفعلت، قال لقد شجعت بعدنا يا ابا بكر، هو يكنى بابي بكر، لقد شجعت بعدنا. قال واين تبعدني عن الشجاعه وقد وقفت بالصف بوجه علي بن ابي طالب، اللي يوقف مقابل علينا يا طالب تبعد عن الشجاعة. قال لا جرم انه قتلك واباك بيسرى يديه وقد بقيت يمينه فارغة يريد بها من يقتله. تأمل، هذا الرجل كان بهالدرجة من الصلاة، فهذا عبد الله بن الزبير يعبر عن الإمام أمير المؤمنين يقول كان الزبير رجل منا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشوم عبد الله، وغاية والصلاة اثنينهم وياهم جماعة من هالشريحة عينا من هالنمط. دخل علي بن أبي طالب من بعد واقعة البصرة يتفقد منه، يتفقد زوج النبي من بعد المعركة، ليكون أسيء إلها، ليكون تعرضت الى لون من الاشاءة، يعني انت مو يعني في العالم هذا عجيب غريب، يعني عالم كأنه مو رابي هنا، مو من اهل الدنيا. نتيجة دخل وصاحت وحدة بوجهه ايتمت ولدنا، ايتم الله ولدك يا قاتل الاحبة. قالها لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة. منو بالغرفة؟ مروان ابن الحكم، زين عبد الله بن الزبير، مو من هالنمط مجموعة. سوالهم علي بن ابي طالب لما ظفر بهم ما الذي صنعه بهم؟ صاح للعبد الله بن الزبير قال له ابعد عني لا تراويني وجهك، ما اريد اشوف وجهك، ابعد. ابعده واطلق سراح مروان، هدى قال له روح، انا لو اردتك لنلتك لكن روح. الشاء يجيك اكو بعض الناس اللي تربوا على عدم الترفع في امثال هذه المواقف، يقول بلى ما كان ينبغي هذا، كان ينبغي يحطه ويجزره يقتله. والحال علي بن ابي طالب يحمي المبدأ، شنو المبدأ؟ تنبه لي، عاتب اخاك بالاحسان اليه واردد شره بالانعام عليه. انت ملاحظ هذه ظاهرة قد البعض يعتبرها مثالية، قد بعض الناس يعتبرها خيالية، مو اني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي ورأيته اشدى الي يدا لما ابان بجهله حلمي، رجعت اساءته اليه واحساني فعاد مضاعف الجرم، ورجعت ذا اجر ومحمدة وغدا بكشب الوزر والاثم، ما زال يظلمني وارحمه حتى بكيت له من الظلم. تأمل هالمعنى هذا، قد البعض قلت لك اعتبره ان شيء خيالي، لا مو خيالي، النفوس الكريمة العالية اللي تترفع لأنه واية فرق، هذا لو قتل وعبر عن ذبابة سحقت، لكنه عندما أبقي رقما ناطقا ينم على أن الدنيا ما زالت تحفل بالنبل. نعم، علي بن أبي طالب كان يجسد النبل بأسمى معانيه، يحمل هذه المقولة أردد شره بالإنعام عليه. نعم، وإلا بس أنا اللي أريد أسأله، أقول هذا التأهيل النفسي هذا سهل موجود عند كل واحد؟ كل واحد إذا ظفر بعدوه يوقف من عدوه هالموقف؟ يلا، علي بن أبي طالب هالنفس العالية الكبيرة، هالنفس اللي كانت تتلقى الظلم تغدق بالعفو على الظلم، الجبين الذي أحاطوه شتما وإلى الآن بالجيوب الكثير فحباهم عفوا وطيبا كما يفعل إن زج باللهيب البخور. نعم، هذا هو علي بن أبي طالب. يتأمل لي هذا التأهيل النفسي، بس هو هذا التأهيل النفسي مع أعدائه. علي بن أبي طالب كان مع سائر الناس عطاء لا ينضب، يعني مؤهل نفسيا، والله عز وجل عندما أهل جسديا وأهل نفسيا أعطاه هذه المساحة من الثناء. إذن هذه المساحة من الثناء مو نظرية، منتزعة من واقع قائم. فإذا قال القرآن عن علي بأنه طاهر مثلا، أو أنه أول المؤمنين، أو أنه من المبادرين إلى الإسلام، فهو واقع قائم. وإذا قال عن علي بن أبي طالب بأنه النبل في أسمى معانيه فهو واقع قائم، وهكذا. نعم، هكذا كان علي بن أبي طالب، كان نبلا لا يحد وقوة لا يستهان بها وطاقة امتزجت بكل معنى من المعاني السامية، كل ذلك تأهيل لهذا الرجل أن يأخذ مكانه. ولذلك الله يرحمه للعقاد، العقاد إلى كلمة وهي رائعة، العقاد يقول علي بن أبي طالب ما اتسع ميدان من ميادين الملاحات كما اتسع ميدان علي بن أبي طالب. لأن يقول عن طالب عنده ميدان هو يواسع، واحد ينزل به إلى مستوى الكفر، نعم يشتمه وينعته بالكفر، واحد لا، لأن اللهم فاقر بعلي جمله ولا تبارك ببعير حمله مثلا، بينما يقف واحد إلى جانب المنبر يقول له أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، استغفر الله. نبه شلون اتسع ميدان الملاحات من نقطة الصفر، من هنا من واحد ينعتب الكفر واحد لا يعبده يجفى ويعبد، مو الشكل. هذا ميدان الملاحات، هذا منين يجي؟ اجل لان علي بن ابي طالب امتاز بقوى تكاد تكون خارقة، يعني لا يقوى الانسان على مقابلته، يندهش يعتري شيء من التفكير غير المتزن، ان هالمكان هالرجل هذا تحار فيه العقول، تحار فيه العقول. مو يقول واحد من الشعراء يقول علي بن ابي طالب اخر ما كان بوسع النبي انه يجيب له طريقه من الطرق يصعد بها واحد الى الاصنام يكسرها، ينحني ويقعد على الارض ويقول لعلي بن ابي طالب حط رجلك على كتفي واصعد الى الاصنام حطمها، يقول له يا رسول الله نفسي لا تطاوعني احط رجلي على كتفك، يقول له هكذا امرني ربي. نعم، يضع رجله على عاتقه ويصعد يتناول الأصنام، يضرب بعضها ببعض ويقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إلى أن حطم الأصنام. وهل يجي واحد من الشعراء يقول ماذا أقول بمن حطت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناه؟ إن قلت ذا بشر فالعقل يمنعني وأختشي الله من قولي هو الله. فإذا كون علي بن أبي طالب مجمع هاللون من القوى، هاللون من الطاقات اللي أوجب للعقول أن ترتج، فالله أهله عمليا وأهله نظريا. اهدأ يا أبا تراب وأنت في قبرك، مو الشكل. وتمهل أبا تراب فدون الشتم من حولك الفضائل شوروا، خلي يمر التاريخ مهما يمر وليقل ما قال عنك، لكن ستبقى وأنت النغم المردد في القرآن الكريم، ستبقى وأنت العطاء غير المحدود الذي أغبقته السنة النبوية الشريفة عليك، ستبقى وأنت حديث الدهر مهما تناسل إلى ليال وأيام. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بإمام المتقين وبعترته الطاهرة، ارحمنا وارحم أهلنا يا الله. اللهم اجعل حضورنا هذا وسيلة قربى إليك، اللهم ارحمنا به ولا تحرمنا من شفاعته يوم نلقاك، اللهم اسقنا من حوضه عندما نعرض بين يديك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم مجموعة من برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، رافقونا. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 12:56. تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:15 وعلى مدى نصف الساعة. بعد ذلك يأتيكم من الواقع. الأخلاق والحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:51 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة برنامج المنتدى الإذاعي يأتيكم في الساعة 2:33. يليه صفحات من التاريخ. الواحة الأدبية تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 2:54. في تمام الساعة 3 تلاوة عطرة لآيات القرآن الكريم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 3:02. برنامج من هدي المنبر الحسيني يأتيكم على مدى 10 دقائق في الساعة 3:15. منار العقول في النهج العلوي يأتيكم في الساعة 3:28. بعد ذلك نقدم لحضراتكم دواوين الولاء. موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة. تصبحون على ألف خير. في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم تلاوة معطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عباس إمام جمعة. وهو يتلو ما تيسر من القرآن الكريم من بداية الآية 35 إلى نهاية الآية 40 من سورة النور المباركة. فلنستمع متدبرين ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله، والله يرزق من
الشاهد.